إذا الله هو الذي يجذب الإنسان إليه، إذا الله هو الذي يجذب الإنسان إليه عن طريق الإيمان الذي يمنحه للإنسان. يمنحه لأي إنسان؟ للإنسان الذي لديه الاستعداد للإيمان، والذي ظهر هذا الاستعداد فتجاوب هذا أظهر استعداد للإيمان، لكن الله هو الذي يعطي الإيمان، وعن طريق هذا الإيمان يجذب الإنسان. ليه أعطى الله الإيمان؟ فاكرين المرة اللي فاتت كلمة بولس الصعبة، الإيمان ليس للجميع. أعطى الله الإيمان أو يعطي الله الإيمان للذي لديه الاستعداد للإيمان، والذي ظهر هذا الاستعداد في تجاوب الإنسان مع مبادرة الله نحوه بالروح القدس. الأمر هيزداد صعوبة فركزوا معي وحاولوا توقفوا الأسئلة، مش توقفوها يعني تقولوا لها طب استنى أنا عايز أشوف آخره إيه. يعني لا، قول جواه استنى أنا عايز أشوف آخر الأرجيومنت إيه؟ أرجيومنت يعني آخر الطرح إيه؟ وبعدين أعرف أصيغ سؤالي، أوكي؟ فأنا مش بقول لكم ما تفكروش، بس التفكير نفسه له قواعد. إذن فالله هو الذي يجذب الإنسان إليه عن طريق الإيمان، الذي يمنحه للإنسان الذي لديه الاستعداد للإيمان، والذي ظهر في تجاوبه مع مبادرة الله نحوه بالروح القدس. وهنا هيبان طبعا أن الإيمان زي ما قال كيركغارد بالظبط هو is a paradox، الإيمان هو مفارقة وتضاد ظاهري. paradox يبدو أنه يبدأ من الله وأيضا يبدأ من الإنسان. بنشوف ده في كلمات أبو الولد المصروع في مرقس 9:24 لما قاله أؤمن يا سيد فأعن. لا، ما قالش ضعف إيماني، عدم إيماني. منين يؤمن ومنين ليس عنده إيمان؟ This is a paradox. مفيش تفسير لكلمة paradox أكتر من كده. أبو الولد اللي عنده صرع يؤمن لكنه ليس عنده إيمان. بالطبع الله هو الذي يبادر، وهو أيضا الذي يعطي الإيمان، لأن الإيمان نعمة وهبة من الله، لكنه يدي الإيمان لمن عنده الإيمان. more paradoxical، يعطي الإيمان لمن عنده الاستعداد للإيمان، أو بكلمات أخرى لمن يفعل هذا الاستعداد للإيمان ويستخدمه في أن يؤمن، أي في أن يحصل على الإيمان. يفعله إزاي ويظهر هذا الاستعداد إزاي؟ مرة أخرى في الاستجابة والطاعة الإرادية في الخطوة نمرة 2. نقدر نصيغ نفس الفكرة الصعبة دي بكلمات أخرى، نقول أن الله يعطي الإيمان لمن يريد أن يؤمن، أو من لديه الإرادة للإيمان، زي المبدأ اللي حطه المسيح في لوقا 19:26، وهدي واجب على الآية، كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده إيه هو اللي يؤخذ منه؟ بالضبط كده، ليس له. أحد القراءات للحتة دي الذي يظن أنه له سيفقده، قمة البارادوكس. عشان كده هدي واجب في الحتة دي. نسمع ليون موريس واحد من المشهورين في تفسير العهد الجديد بيقول إيه على الآية دي، بس في جزء آخر في لوقا 8:18 بيقول إذا استعملنا ما يعطيها الله يزداد، وإذا لم نستعمله فسنخسر ما نعتقد أنه باق معنا. وتلك أيضا هي المفارقة. فالإيمان بالمعنى ده يبدأ من الله وأيضا يبدأ من الإنسان. الله يعطي الإيمان، إذا الإنسان فعل استعداده للإيمان يأخذ الإيمان. وعشان كده نيجي للكلمة الأصعب والأمر يزداد صعوبة، أعترف بذلك، اصطلاح كيركغارد أن الإيمان leap of faith، الإيمان هو قفزة أو وثبة. الإيمان وثبة أو قفزة. فهذه القفزة يعبر الإنسان بكامل عقله ووعيه، مش وهو مغيب، مش إيمان غيبي، يعبر بكامل عقله ووعيه الفجوة المفارقة للمنطق والعقل. مفيش مثل أوضح من إبراهيم. يعبر هذه الفجوة، عشان كده هو أول إيمان، بطل الإيمان، يعبر الفجوة المفارقة للمنطق والعقل أن هذا الابن الذي تؤكد أنه هو الذي يأتي من تتميم الوعد أقوم الآن وأسبحه حسب كلمتك بكل وعي. إبراهيم ما كانش مغيب بل وعي، لم يكن يؤمن بخزعبلات وخرافات، بكامل عقله ووعيه يعبر الإنسان الفجوة المفارقة للمنطق والعقل بحيث يتجاوب إيمانيا، بمعنى مظهرا في تجاوبه استعدادا للإيمان. مش هيظهر إيمان، لكن هيظهر فقط استعداد لهذا الإيمان، وهو ما أظهره إبراهيم، استعداد لهذا الإيمان تعبيرا عن طاعة أو عن حب لله ورغبة في معرفة الله. لمجرد مبادرة الله نحوه قبل أن يمنح الإنسان الإيمان. مرة ثانية، يتجاوب إيمانيا، يظهر استعداده للإيمان تعبيرا عن طاعة أو محبة ما لله ورغبة في معرفته، لمجرد أن الله بادر نحوه، وذلك قبل أن يمنح الإنسان فعليا الإيمان، حيث يكشف الله المزيد عن نفسه بما يجعل الإنسان، لما يكشف الله له المزيد عن نفسه بما يجعل الإنسان يستطيع أن يعرفه فينجذب إليه ويحبه. لا، قبل هذا، قبل أن يكشف الله المزيد عن نفسه ويمنح الإنسان الإيمان بحيث يقدر الإنسان أن ينجذب إلى الله ويحبه، قبل هذا هناك شرط، قبل هذا أن تجاوب الإنسان يظهر محبة ما أو طاعة واستعداد للإيمان ورغبة في معرفة الله. وهذا هو بالضبط القفز أو الوثبة الإيمانية بتاعت كيركيغارد فوق الفجوة المفارقة للمنطق والعقل، أي في ثقة من الإنسان وتصديق عقلي. حاول أدي مرادفات أشرح بها أكتر. ثقة من الإنسان، إيه هو الاستعداد ده للإيمان؟ كيف يظهر، كيف يقوم الإنسان بقفزة الإيمان هذه؟ ثقة من الإنسان وتصديق عقلي في الحقائق الإيمانية التي تفوق عقلي. أقولك إيه؟ ثقة من الإنسان وتصديق عقلي في الحقائق الإيمانية التي تفوق عقلي. ثقة مرة ثالثة، العبارة دي في غاية الصعوبة. ثقة في الإنسان وتصديق عقلي في الحقائق الإيمانية التي تفوق عقله عن الله وعن روعته ومحبته وعن احتياج الإنسان الأوحد إلى الله وتسديد الله وحده لهذا الاحتياج. كل هذا يتطلب من الإنسان ثقة وتصديق عقلي في هذه الحقائق الإيمانية التي تفوق عقله. الإنسان عقله لا يستطيع أن يستوعب كيف أن الله سيسدد احتياجه تماما، لكنه يستطيع، وهذا هو الإيمان وقفزة الإيمان، أن يثق ويصدق في أن هذا يمكن أن يحدث رغم أنه يتجاوز عقله ويتجاوز المنطق. من غير ما يرى أو يلمس التحقيق، فقط 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 لمجرد أن الله قال ذلك، لمجرد أن الله قال، استنادا على كلمة الله أنه قال وليس استنادا على الوهم. وليس استنادا على الوهم كما قد يفهم خاطئا. شيفر فرانسيس شيفر اللاهوتي العملاق رفض قفزة الإيمان، اعترض على قفزة الإيمان بتاع كيركيغارد اعتبارا لها أنها قفزة في الفراغ. فهناك صعوبة وهناك argument أو debate. شيفر رفض هذا. لذلك أقول أنها استنادا على أن الله قال، تكلم. الله تكلم لأنه articulate، يقول ويتكلم دائما زي ما توزر قال. الله صوته موجود دائما. فهو ليس استنادا على وهم، ليست قفزة في الفراغ. مجرد أنه قال ذلك في كلمته، ولمجرد أنه أعلنه في مبادرته الأولى نحونا. هذا إذن هو الاستعداد للإيمان. لذلك قيل أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. عبرانيين 11:1. أيضا يوحنا 20:29. طوبى للذين آمنوا ولم يروا بعد. طبعا بعد دي إضافة عندي. لم يروا بعد. بدون هذا الإيمان عبرانيين 11:6 لا يمكن إرضاء الله. لا يمكن أن يكشف الله عن نفسه للإنسان ليجذبه إليه وإلى محبته دون هذا الاستعداد للإيمان الذي يظهر في طاعة الإنسان لمبادرة الله. ليه بكرر العبارة دي كذا مرة وكأني بعيد نفسي في رتابة وملل؟ لأني قلت لكم إن في هذه الخطوة نمرة 2 المرة اللي فاتت يسقط الكثيرون ويفشل الكثيرون. لابد أن تحدث الخطوة نمرة 2 قبل أن يجذب الله الإنسان إليه. لذلك فالإيمان مفارقة. وهنا هطلب منكم طبعا أنكم تقروا الملحق اللي أنا وضعه في الحتة دي عن مفهوم الإيمان عند كيركيغارد. الأب متى المسكين يتميز بصياغات سلسة وغاية في العمق. بيقول في كتابه الشهير حياة الصلاة الأرثوذكسية: الله هو الذي يجذبنا إليه، وحده هو الذي يتحنن ويأتي إلينا. أما نحن فآخر كل مجهوداتنا، آخر كل استجاباتنا له، لا تزيد عن أن يجعلنا، آخر كل مجهوداتنا لا يزيد عن أن يجعلنا في حالة استعداد. هو ده الاستعداد فقط لجذب الله أو حضوره. هل هذا بالأمر الهين أو الذي يمكن تجاوزه زي ما سألت في الخطوة اللي فاتت؟ يمكن لله أن يتجاوزها؟ لا، الله لن يتجاوز أن يرى هذا الاستعداد في الإنسان، هذا الاستعداد الذي سيظهر في تجاوب الإنسان. إذا حتى وأنا في النقطة الثالثة أن الله يجذب الإنسان، أجدني أرجع مرة أخرى إلى أنه يجذبه بناء على تجاوب الإنسان. لذلك يسقط الكثيرون في هذه النقطة، لابد من تجاوب الإنسان. إذا من الواضح أن دورنا الإيماني ومجهوداتنا هنا ينصب فقط على العبارة الجميلة بتاع توزر، على الـ spiritual receptivity، القابلية والتجاوب الروحي، أن يكون هناك استعداد أو قابلية للتجاوب مع مبادرة الله. والذي يجعلنا في حالة الاستعداد الذي يهيئ لنا أن يجذبنا الله إليه، بحيث يجعل الإيمان ممكنا. زي مين اللي قال كده مرة فاتت؟ بونهوفر. هل ممكن إنسان يحط نفسه في ظرف يكون فيه الإيمان غير ممكن؟ طبعا. حالة الاستعداد هذه التي تظهر في القابلية والتجاوب الروحي والاعتناء ورعاية مبادرات الله والالتفات لها هي التي تجعل الإيمان ممكنا. فإذا كلما أولينا، يقول توزر، كلما أولينا هذه القابلية والتجاوب الروحي مزيدا من العناية، كلما أولينا هذه القابلية والتجارب الروحي مزيدا من العناية والرعاية، وفعلنا شيء آخر أو تخلينا عن شيء آخر يعبر عن طلبنا وطاعتنا لله وتسليم إرادتنا له، كلما زاد استعدادنا وتهيئتنا للإيمان، وبالتالي يجذبنا الله أكثر ويعطينا الإيمان فعلا. إلى أن الله مرة أخرى لكي تكتمل الصورة من ناحيته، كما قلنا الله لا يجذب إليه إلا الشخص الذي يرغب في ذلك وتظهر رغبته واضحة في استجابته الطائعة التي تعبر عن إيمان ما أو استعداد للإيمان من جهة الإنسان، وعن جوع وعطش. فقد طوبى للجياع والعطش إلى البر، هم الذين يشبعون، متى 5:6. اجذبني وراءك فنجري، نشيد الأنشاد 1:4، حيث يجذب الله إليه فقط من ظهر جوعهم وعطشهم إليه في استجابتهم الطائعة، يجذبهم إليه فيجروا نحوه. لازم يبقى في مغناطيس، لازم يبقى في مغناطيس يجذب الإنسان فيجري. والآن لكي تكتمل الصورة نرى على العكس الله يحجب نفسه، عكس يكشف نفسه، عكس يكشف نفسه. الله يحجب نفسه ويمتنع عن الشخص الذي يمتنع عن الاستجابة المطلوبة. لو هناك استجابة مطلوبة بدءا من إزازة الكوكا، الطاعة، الالتزام في اي موقف، والله يكرر مرة واثنين وثلاثة، والإنسان يضرب عرض حائط بمبادرات الله، نجد الله يحجب نفسه ويمتنع عن الشخص الذي يمتنع عن الاستجابة المطلوبة، أي الشخص الذي يظهر عدم تجاوب، بل يظهر في هذه الحالة يظهر مقاومة لله، أي يتعامل الله زي بقى ما بارنس قال لنا ووقفنا فيها شوية، يتعامل الله مع هذا الإنسان بحسب شخصية الإنسان. اثنين مشهورين قوي عملوا تفسير للعهد القديم بالكامل، من أشهر من فسروا العهد القديم كايل وديلتش. في تفسيرهم للآية دي مزمور 18:25 يقول الآتي، نفس الكلمات فهتكرر أكتر من مرة، لابد أن نعطي الأذن، من له أذان للسمع فليسمع. إن تصرف الله مع الإنسان هو انعكاس، طب ده قال كلمة أصعب من بارنز. إذا كان بارنز عثرنا فكايل وديليتش قالوا كلمة معقدة أكتر. إن تصرف الله مع الإنسان هو انعكاس، أو ماي جودنس، كأن الله رجع، كأن. إن تصرف الله مع الإنسان هو انعكاس للعلاقة التي وضع فيها الإنسان نفسه بالنسبة لله. عمري ما أقدر أنسى كلمة بونهوفر، إن الإنسان يضع نفسه في ظرف يكون فيه الإيمان غير ممكن، ليس بسبب عجز في الله أو عدم رغبة في الله. أقرأ تاني تفسير كايل وديليتش، أن تصرف الله مع الإنسان هو انعكاس للعلاقة التي وضع فيها الإنسان نفسه بالنسبة لله. أرجو أن لا تفلت الإجابة من بين أيدينا أسبوع وراء أسبوع، قلائل اللي هيعرفوا يمسكوها. هنا إجابات عن لماذا لا أجد الله، فقد يمر الكورس كله ولا أمسك بهذه الإجابة لأني مستنيها النتيجة تحل عليا بسهولة ما بقرأ ميكي. إن تصرف الله، للمرة الثالثة كايل وديليتش، إن تصرف الله مع الإنسان هو انعكاس للعلاقة التي وضع فيها الإنسان نفسه بالنسبة لله. مش ممكن، الحتة دي لازم نقف قصادها ونتأمل فيها. انعكاس للعلاقة التي وضع فيها الإنسان نفسه بالنسبة لله. فالسؤال هنا، هل وضع الإنسان نفسه في موضع يكون فيه الإيمان ممكنا زي ما قال بونهوفر فيحصل على الإيمان وينجذب لله لما يجذبه الله، أو ابتدى على الله يجذبه أصلا، أم ترى وضع الإنسان نفسه في موضع معاكس لذلك؟ العدد التالي من المزمور قلنا أنه يكون كامل مع الإنسان الكامل، وطاهر مع الطاهرين، ومع الأعوج، أحاول أدي أكثر من ترجمة، مع الأعوج أي المعاكس أو المقاوم، تكون ملتويا. مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا يا الله، ومع الأعوج المعاكس أو المقاوم تكون ملتويا، فرورد، تكون ملتويا أي ملتفا ومشتبكا في مصارعة، مر غير سهل وغير بسيط. إذا مع الأعوج، مع المعاكس، مع المقاوم، يكون الله مشتبكا في مصارعة، ملتفا، مر، غير بسيط وغير سهل. unsavory، يكون الله حرون، مستعصي، ممتنع عن الفهم والمعرفة. unsavory، حرون، مستعصي، وممتنع عن الفهم. يكون الله ممتنع عن الفهم، يغلف نفسه. ما أعمق هذه الكلمات للمفسر جوزيف كارل. يغلف نفسه أي الله بالمتاهات المعقدة للحكمة اللانهائية والبراعة المقدسة، بينما يربك أكثر المصارعين مكرا وأشدهم تلاعبا. سيجد البعض الله بالنسبة له هكذا، سيجد الشخص المعاكس المقاوم المصر على المساومة، المصر على إيجاد حلول وسط ومناطق رمادية بينه وبين مطالب الله المستحيلة. الشخص المصر أن يوجد نيغوشيشن، مفاوضات تقنع الله بأن يؤقلم نفسه على ما سيستطيع أن يعطيه الإنسان وليس العكس. الشخص الذي سيقامر ويغامر ويلعب مصارعة ريست مع الله، ويحاول أن يبيع لله فكرة أن يغير الله من نفسه، هذا الشخص سيجد الله مستعصيا وممتنعا. سيجد الله يغلف نفسه بالمتاهات المعقدة للحكمة اللانهائية والبراعة المقدسة، بينما يربك أكثر المصارعين مكرا وأشدهم تلاعبا. أحد الترجمات تقولها ببساطة، أعتقد الترجمة العربية المبسطة، تظهر نقائك مع الأنقياء وتظهر حيلك مع المنحرفين. إذا الله يعطي معرفته لمن يتجاوب ويطلبه، ويمنع نفسه عمن يقاوم ولا يتجاوب معه. إمتى الله سيقرر أن يكف عن المبادرة ويترك الإنسان للمصارعة مع المتاهات المعقدة اللانهائية لفكرة الألوهية ووجود الإله؟ ما نعرفش، لكن سيأتي هذا الوقت. لن ينتظر الله إلى ما لا نهاية مع الماكر والمتلاعب. إذا الله يعطي معرفته لمن يتجاوب ويطلبه، ويمنع نفسه، يمنع نفسه، يحجب نفسه عمن يقاوم ولا يتجاوب معه. بمعنى آخر، يقاوم الله من يقاومه لعله يوقظ فيه، أي في الإنسان، الضمير والإحساس بالذنب من جديد. نعم، يسعى الله لإيقاظ الإحساس بالذنب في بعض الناس. نعم يقاوم الله المقاوم كأداة لدى الله لعله يوقظ، لأن الله يحب المقاوم لأنه إنسان، فالله يحب كل إنسان. إن تطلب الأمر سيقاوم الله هذا المقاوم لعله يوقظ الضمير والإحساس بالذنب، ليعود الإنسان إلى التجاوب الصحيح مع الله، حتى لو كان فات 10 سنين أو 30 سنة، لا فرق لدى الله. بول تورني، وده اللي نختم به في كتاب النعمة والذنب من أعظم الكتب، بول تورني في النعمة والذنب يقول إن الكتاب المقدس يصف العلاقة بين الله والإنسان. كم مرة النهاردة بس تتكرر هذه الفكرة، العلاقة بين الله والإنسان يصفها على هيئة صراع أو نزاع مشتبكا في مصارعة. فيه في هذا النزاع تشتد أفعال الله وتزداد عنفا، تزداد عنفا. ألا يذكرنا هذا بمثل الفارس والعربة؟ حد فاكره بتاع كيركيغارد؟ هل ضربات السياط التي تنهال بلا رحمة بلا رفق هي تعبير محبة الفارس الذي يأخذه الفرس بالعربة إلى الهاوية؟ إن الكتاب المقدس يصف العلاقة بين الله والإنسان على هيئة صراع أو نزاع، لأن الإنسان متكبر. فاكرين مرة فاتت سألت سؤال، لماذا هذه العبارة الله غير ملزم إلا بذاته فقط، لماذا هي صعبة؟ لأنها تتحدى كبرياء الإنسان. الإنسان الذي هو أنا متكبر ومتغطرس، فيه تشتد في النزاع أفعال الله، تشتد تزداد شدة وتزداد عنفا كلما اشتدت صلابة الإنسان. كلما اشتدت صلابة الإنسان يبقى الله يعاقب معاملات عنايته الإلهية بناء على موقف الإنسان. كلما ازدادت صلابة الإنسان ازدادت أفعال الله شدة وعنفا، وذلك لكي ينقذه، نفس الفارس والعرب، لكي ينقذه من اللعنة التي ستصيبه بسبب صلابته وعناده. إن كان الله يضرب بعنف فهذا لأن الإنسان يقاوم أيضا بعنف. أوكي، الواجب أنكم هتبعتوا فقط تأكيد أنكم قريتوا ملحق مفهوم الإيمان عند كيركيغارد، واللي يحب يستزيد أكتر أقترح كتاب إبراهيم معجزة قفزة الإيمان لإف بي ماير، موجود من زمان أو في مكتبة المحبة، وأعيد نشره في سلسلة الكلاسيكيات هتلاقوه موجود طبعا بره.